بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. نعم احسنت. نعم محمد. نعم اقرأ يا عبد الله. عبد الرحمن. أخوك الحسبة. وقال الله تعالى على نيته. عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول في حديث وفد عبد القيس قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، والمذكورات في الحديث خمس، بل على التفصيل ست: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فكيف يوجه قوله آمركم بأربع وذكر هذه كلها؟ الجواب: أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلكونهما متلازمتين كانتا كأنهما ماذا؟ كأنهما واحدة، لأن شهادة أن لا إله إلا الله يلزم منها أن تؤمن وأن تشهد بأن محمدا رسوله، وإذا شهدت بأن محمدا رسوله فهذا متضمن لماذا؟ للإيمان بالله. وبقي الإشكال: الشهادة واحدة، إقام الصلاة اثنتان، إيتاء الزكاة ثلاث، صيام رمضان أربع، وأن تعطوا من المغنم الخمس خمس. أقرب ما ذكره أهل العلم في هذا أن المعدودات الأربع، أن الأربع المعدودات هي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم، وأن قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس زيادة على الأربع، لأن وفد عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قديما، لأن وإذا قيل لماذا لم يذكر الحج فهذا هو السبب، أنه تقدم وفد وفادة عبد القيس تقدمت، فلم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض حين ذاك. وأن قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس، أن تعطوا من المغنم الخمس هذا زيادة على الأربع، فلا يضر أن يزاد. فذكر لهم الأربع الأصول، وذكر لهم أمرا واجبا وهو أن تعطوا من المغنم الخمس. وأجاب بعضهم بأن الخمس من المغنم داخل في إيتاء الزكاة، لأنه إعطاء لواجب فهو داخل في إيتاء الزكاة، لكن القول الثاني هذا الذي ذكرناه عن أهل العلم هو الأقرب في نظري والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه، التقدير المذكور يخالفه، نعم، ما معنى التقدير المذكور؟ أن التقدير أمرهم بالإيمان، أمرهم بإقام الصلاة، أمرهم إلى آخره. قال أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء، منها أداء الخمس. فمرنا بأمر فصل، أي يؤمنون به ويخبرون به من وراءهم، يخبرون به من وراءهم ندخل به الجنة. نبههم على بعض الأشياء التي يدخلون بها الجنة. قال فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة آمركم بأربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، يعني جعل الثنتين واحدة. وفي رواية وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. يعني الحاصل الآن لما قال آمركم بأربع، ذكر لهم أمور الإيمان، ثم قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. يعني هل قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس خارج عن الأربع التي هي أمور الإيمان؟ الجواب أن هذا أيضا من الإيمان، لأنه عمل يدخل به الجنة. الإشكال الآخر الذي أشار إليه الأخ، وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس بعد الكلام السابق بأسطر؟ قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. هذا قول القاضي عياض، قول القاضي عياض، أجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بهذا. وقال غيره وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أي آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، لأن الأربع ذكرها بذكر المصادر: شهادة لا إله إلا الله، وإقام، وإيتاء، وصوم. والخامسة هذه ذكرها بالفعل: وأن تعطوا، عدل عن سياق الأربع. قال والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. قال ابن التين لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. يعني يقول إذا أعطاهم الأربع التي قال سأعطيكم أربعا ثم زاد ما يمتنع، الامتناع نقص، أما يعطيهم الأربع ويزيد لا يمتنع ذلك. قال الحافظ قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: آمركم بأربع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. شاهد أنه ذكر الخمس بسياقة واحدة، فدل على أنه أعطاهم الأربع وزادهم واحدة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس. هذا احتمال ذكره ابن العربي، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. هذا قول القاضي أبي بكر. يقول إما أن نقول الصلاة والزكاة واحدة معدودة واحدة، وإما أن نقول أداء الخمس داخل في الزكاة. الثاني أقرب من الأول، وغيرهما أصح مما ذكره. القول الثاني من أقوال ابن العربي أوجه من الأول، هذا من حيث المقارنة بين القولين، وقول هذا وغير هذين القولين أقوى منهما. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا. هذا قول بعيد. ماذا قال البيضاوي؟ يقول: هذه التي ذكرها كلها، هذه كلها تفسير للإيمان. آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله، كذا وكذا 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 ذكر لهم. قال: هذه كلها تفسير لواحدة مما أمرهم بها، بقيت ثلاث قال إما أن الراوي نسيها أو حذفها اختصارا، هذا قول بعيد. قال الحافظ: كذا قال رمى بالعهدة عليه. وهذه اللفظة كذا قال فيها إشارة إلى تضعيف قوله ورده. قال: وما ذكر أنه الظاهر، أي البيضاوي، لعله بحسب ما ظهر له هو، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعقد واحدة. عقد واحدة معناه واحدة من ماذا؟ من أربعة. قال: وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال عن كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعة، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربعة، وهو في حد ذاته واحد، يعني الإيمان شيء واحد لكن باعتبار أجزائه المفصلة أربعة، وقد أجيب عن ذلك. نعم. والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير. لماذا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؟ أجمل العدد ثم فسر أربعة مأمورات وأربعة منهيات. ما الحكمة في ذلك؟ ما هي البلاغة؟ البلاغة في مثل هذا، قال: أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. هذا يكثر في أدلة القرآن والسنة، أن يأتي الأمر مجملا ثم يفصل في العدد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا إجمال في العدد ثم فسرها، يذكر العدد مجملا ثم يفسر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا عدد ثم فصل وبين. فذكر العدد لأجل أن تتشوف النفس، أي تتشوف، أي تتطلع النفس لما سيذكر وتحسبه بالعد، تحفظه بالعد، حتى إذا أراد شخص أن يستذكر فاستذكر اثنتين من الأربع علم أنه فاته اثنتان، استذكر ثلاثا علم أنه فاتته واحدة. قال: وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد. هذا تحقيق الحافظ بن حجر. لماذا لم يذكر الحج في الحديث؟ لأنه لم يكن فرض. وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم أن إسلامهم كان قديما على قدم إسلامهم، ما هو الدليل على قدم إسلامهم؟ قال الحافظ وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم. نعم، هذا الحي من كفار مضر. أنه كان قبل قبل، نعم، أنه طيب. قال الحافظ رحمه الله وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة 8 قبل فتح مكة، تبع فيه الواقدي وليس بجيد، لأن فرض الحج كان سنة 6 على الأصح. الحافظ يقول فرض الحج كان سنة 6، فقدوم وفد عبد القيس كان قبل فرض الحج، إذن كان قبل سنة 6. نعم، هذا القاضي عياض يقول كان سنة 8، والحافظ يقول كان قبل سنة 6. قال الحافظ كما سنذكره في موضعه، ولكن القاضي، انتبه لهذه الفائدة، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة 9 حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور. القاضي عياض، القاضي عياض رحمه الله مالكي، وهم يرون أن الحج على الفور لا على التراخي. فلما قيل لهم متى فرض الحج، قالوا لو قلنا فرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10، نعم، هذا دليل على أنه على التراخي أو على الفور؟ على التراخي. فعدلوا عن القول بأنه سنة 6 إلى القول بأنه سنة 9، فقالوا فرض سنة 9 وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي سنة 10. هذا على قالوا فرض سنة 9 حتى لا يرد عليهم الوقت والتراخي. والصحيح أن الحج على الفور، وأنه فرض سنة 6. فإن قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 أو 8 أو 9، الجواب أن سنة 7 كانت مكة ما زالت بأيدي المشركين، فصدوه عن العمرة، فمن باب أولى أن يصدوه عن ماذا؟ عن الحج. وسنة 8 كان فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان، ولما فرغ من فتح مكة قاتل هوازن، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة، فلم فضاق عليه الوقت ولم يتيسر له أن يحج، شغل بالجهاد. وسنة 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أميرا على الحج، وأمره وأمر مؤذنين أن يؤذنوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وأمر عليا أن يقرأ على الناس صدر براءة سورة التوبة، أول سورة التوبة، وأن من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن بينه عهد فانبذ إليهم على سواء. فصفي يعني سنة 8 لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان فيها ماذا؟ أوثان، كسرها عليه الصلاة والسلام، فطهرها من الأوثان الحسية الموجودة. وسنة 9 أرسل أبا بكر ليعلم الناس أن يتطهروا وأن لا يحج بعد العام مشرك، فلا يكون في العام الذي سيحج فيه النبي عليه الصلاة والسلام من هو نجس النجاسة المعنوية، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلم يكونوا يعلمون ذلك من قبائل العرب مسلمهم وكافرهم، كانوا يحجون، فحصلت النذارة والبراءة في عام 9. وفي سنة 10 صفي الأمر فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وحجت معه أمم لا يحصون كثرة. فسبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج من سنة 9 إلى سنة 10 أعذار واضحة، من سنة 6 إلى سنة 10 أعذار واضحة. ولهذا قال الحافظ: لأن فرض الحج كان سنة 6 على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة 9 حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور انتهى. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة 8 وفي سنة 9 ولم يحج إلا سنة 10. هذا قول الشافعي أنه على التراخي، قول الشافعي، وقد علمت الرد عليه. ماذا؟ قوله إلا في الأشهر الحرم، إلا في الأشهر الحرام، قال: وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلذلك أضيف الشهر إليهم رجب مضر. وفيه دليل، قال الحافظ: وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، بالبحرين، ليست البحرين هذه الجزيرة الصغيرة، هذه قطعة في بلاد الخليج، إنما البحرين كانت تشمل ذاك المكان كله، ما يشمل الإمارات والكويت وقطر، هذه كلها تلك المكان، ذاك المكان كان يقال له، يقال البحرين، وما والاها إلى أطراف العراق، هذه مساكن عبد القيس. ولهذا قالوا: وإنا نأتيك من شقة بعيدة، شقة بعيدة أي مكان بعيد، أي سفر بعيد، غاية بعيدة. قال: ويدل على سبقهم في الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين، بجواثى من البحرين، وجواثى قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قرية جواثى من بلاد البحرين، من بلاد عبد القيس، سبقت في الإسلام جميع القرى التي بينها وبين المدينة. من مضر وعبد القيس. قال البخاري رحمه الله تعالى معك يا أبا أحمد. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال شيخ البخاري، قال الحافظ رحمه الله في التقريب: حجاج بن منهال ابن المنهال الأنماطي، ابن منهال أو ابن المنهال. علي، ماذا يقال عن ال هذه؟ ماذا يقال عنها ال؟ لا، ليست تعريفية، لأنه معرفة دخلت عليه ال أو لم تدخل للمح الأصل. ومنهال من أي أوزان؟ من أي الأوزان؟ مفعال. ومفعال من أوزان ماذا؟ من أوزان المبالغة، من حار، مفعال، مهذار كثير الهذر، معطار. ويقال للرجل والمرأة على حد السواء، فيقال امرأة مهذار ورجل مهذار، امرأة من حار ورجل من حار. قال الأنماطي أبو محمد السلمي البصري ثقة فاضل من التاسعة، أخرج له الجماعة، أخرج له عين. ماذا يقصد بعين؟ يرمز إلى ماذا؟ إلى الجماعة. من هم الجماعة يا جماعة؟ من الجماعة؟ عبد الحكيم، من؟ الترمذي والنسائي، ابن ماجه، هؤلاء نصف الجماعة، بقي النصف الآخر. حبيب، الستة، نعم الستة، نريد الستة، أعطى ثلاثة، بقي ثلاثة. لا، خلي أحمد جانبا، أبو داود هذا الرابع، والبخاري ومسلم، نعم ستة. والسبعة، من هم السبعة؟ محمد، هؤلاء الستة مع الإمام أحمد، أصحاب السنن الأربع والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده. قال: والخمسة، من الخمسة في اصطلاح الحافظ في بلوغ المرام؟ الخمسة عبد المجيد، الخمسة أصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، أضف إليهم أحمد، هؤلاء خمسة. السبعة بإضافة البخاري ومسلم. الجماعة بإخراج أحمد، نعم. الأربعة أصحاب السنن الأربع. الثلاثة بإخراج ابن ماجه من السنن الأربع. الشيخان البخاري ومسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي. عندك يا عبد الله شعبة ثقة أو ضعيف؟ ثقة. تذكر شعبة بن من؟ أو كنيته أبو من؟ وأنت يا أحمد؟ وأنت يا محمد؟ أبو بسطام. شعبة بن من؟ نعم أبو بسطام. اكتبه يا بني، اذهب اكتبه يا أحمد يرجع ينقله منك. أبوك كتبه عن الشيخ مقبل أبو بسطان بالنون أياما، وأنا أظنه بالنون. قال أخبرني عدي بن ثابت يلقب بقاص الشيعة، عدي بن ثابت، قال سمعت عبد الله بن يزيد قال الحافظ وهو الخطمي وهو صحابي أنصاري عن أبي مسعود وهو أبو مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو الأنصاري والبدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. ما أحسن هذا الحديث. البخاري رحمه الله في ترجمته قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة أي الاحتساب، وفي أثناء الترجمة قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. أين الدليل؟ قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل، إذا أنفق الرجل على أهله، والرجل يدخل فيه الأب، يدخل فيه الابن، يدخل فيه الأخ. إذا أنفق الرجل على أهله، والأهل يقصد بها تارة، يقصد بها الزوجة فقط ولا يجوز أن يقصد بها غيرها في بعض الأحاديث، وتارة يقصد بها الزوجة مع الأولاد، وتارة يقصد بهم من هم، يعني يقصد بهم قرابة الرجل من أصوله وفروعه، من أصوله وفروعه. وإطلاق الأهل على الزوجة وحدها كثير في الأحاديث، كثير في الأحاديث. نعم. قال إذا أنفق الرجل على أهله أي على زوجته، على أبيه، على أمه، على إخوته، على إخوانه، على من تجب عليه النفقة عليهم. إذا أنفق الرجل على أهله، وانظر إلى عبارة أنفق. بعض الناس لا يحسن أن يعبر التعبيرات الشرعية فيقول خسرت كذا وكذا، أخذت أبي إلى المستشفى فخسرت 50,000، أخذت أمي إلى المستشفى فخسرت 100,000. لا، لا تقل خسرت، ما هي خسارة، قل أنفقت، ولا تقل خسرت. الخسارة إذا ذهب الإنسان إلى سوق القات وأخذ من ذاك العلف فهناك يقول خسرت، أما على أبيك وأمك وزوجك وأولادك لا تقول خسرت، قل أنفقت. العبارة الشرعية، لأن النفقة قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، يعوضك الله عنه ويخلفك خيرا في الدنيا والأخرى. أنت تنفق وربك يخلف. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق، ما قال اخسر، قال أنفق، أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي أي لا تضمي وتضيقي فيوعي الله عليك. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. النفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الأولاد بقدر ما يستطيع واجبة، واجبة. قال الله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أنفق بقدر ما تستطيع، إن وسع الله عليك وسع، وإن قدر عليك رزقك فأنفق بقدر استطاعتك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا إذا أنفقت واحتسبت. وقوله يحتسبها، يحتسبها هي واجبة لقول الله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الله الرجال على النساء وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب آخر للقوامة، سبب آخر للقوامة. ولذلك لا يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله على زوجته، ويجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير. الرجل إذا كانت عنده زكاة فدفعها لزوجته هذا تحايل منه على النفقة، فينفق عليها ويحسبها زكاة، يحسبها زكاة، وهذا لا يجوز ولا يجزئ. لكن المرأة إن كان عندها ذهب أو مال وعندها زكاة وزوجها فقير، بهذا الشرط أن يكون زوجها فقيرا، فيجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها، لأن نفقة زوجها ليس واجبا عليها، أما نفقة الزوجة واجبة على الزوج. جاءت زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، فهو له صدقة، له أي تكتب له صدقة. والصدقة مشتقة من الصدق، لأن الصدقة برهان على صدق صاحبها وحسن إسلامه وإيمانه، إذا أعطاها طيبة بها نفسه وأعطاها يحتسبها. وسيأتي الحديث الآخر يتمم المعنى الذي نريد أن نذكره إن شاء الله تعالى، فنؤخره إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه. أذن يا محمد.